الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تنبيهات الأطلاق، قد وصل إلى التنبيه الثالث، وهذا التنبيه هو لبيان منشأ الفرق بين الأمر بالطبيعة كما في قوله صلي، والنهي عن الطبيعة كما في قوله لا تكذب، أي يعني الفرق بين ما تقتضيه كل من الحالتين، يعني الأمر بالطبيعة ماذا يقتضي والنهي عن الطبيعة ماذا يقتضي. وقال يعني المصنف وقال يعني قال المصنف تبعا لقول الأصوليين بأن هذه القضية، وهي قضية الأمر وقضية النهي، يمكن أن يحصل فيها تعدد في جهة ويحصل يكون هناك وحدة في جهة أخرى. أما التعدد فيكون في جانب النهي، وأما الوحدة ففي جانب الأمر. وهذا الأمر باعتبار أن الإطلاق في متعلق الأمر يكون كما يقال بدليا دائما، والإطلاق في متعلق النهي يكون شموليا دائما. هنا عند المقارنة كما يقولون بين المتعلقين، يعني بين متعلق النهي ومتعلق الأمر، يعني الكذب الذي هو متعلق النهي في قوله لا تكذب، ومتعلق الأمر وهو الصلاة في قوله مثلا صلي، نجد بأن الحكم في الخطاب الأول الذي هو لا تكذب يشتمل على عدة تحريمات، كما يقال بعدد ما للكذب من أفراد، فكل فرد من أفراد الكذب له حرمة خاصة به، يعني كل كذبة لها حرمة خاصة بها، كل كذبة إذا صح التعبير يعني مصدر المرة كما يقولون لها حرمة خاصة، الكذبة حرام، حرمة خاصة بهذه الكذبة تختلف عن الحرمة الخاصة، يعني حرمتها الخاصة كما يقال. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه ولو هذا لعله إشارة إلى بعض ما سنذكره حول كلام المصنف، توجد هنا مشكلة ويعني في التفريق، أن مثل هذا التعدد في الأفراد يستوجب التعدد في الأثر، باعتبار أن حالة الكذب لو تعددت فإن الحالة الأولى لها حرمة خاصة بها، الحالة الثانية لها حرمة خاصة بها، الحالة الثالثة كذلك لها حرمة خاصة بها. أما قضية الفعل الذي يأتي متعلقا للأمر، هذا الفعل إذا حصل في الخارج فحصوله في الخارج يحقق ما يتعلق به الأمر، ولا يحتاج ماذا؟ ولا يحتاج إلى التعدد، بل الامتثال يكتفى به في مثل هذه الحالة. ولكن هناك ماذا؟ هناك كما يقال آثار على بعض هذه المتعلقات، باعتبار أن المتعلق النهي فعل مأمور بالاجتناب عنه، ومتعلق الوجوب أو الأمر فعل مأمور بالإتيان به. فإذا جاء الإنسان بمتعلق الأمر وكان واحدا فله ماذا؟ فله أثر خاص به. هذا الكلام عندما ينقل إلى متعلق النهي الذي هو الكذب، إذا حصلت الكذبة الأولى فإنه لها حكم وهو الحرمة الخاصة بها، إذا تحققت الكذبة الثانية فأيضا لها حرمة خاصة بها. يقولون الذي يكذب أولا أو يكذب يعني في الساعة الأولى قد خالف حكما شرعيا تكليفيا وأصبح فاعلا للمحرم ومستحقا للعقاب، باعتبار أن عقوبة الحرام الإنسان إذا كان قد توفرت في حقه جميع يعني طرق التكليف وسدت عنه جميع طرق المخالفة فقد استحق ماذا؟ عند المخالفة العقاب. هذا الكلام عندما يحصل مع الكذبة الأولى كذلك يحصل بعينه مع الكذبة الثانية. فعندما يقال بأن متعلق النهي يتعدد بتعدد الأفراد، فهذا الحصول للمتعلق في الساعة الأولى تترتب عليه الآثار. أول أثر هو ماذا؟ هو الحرمة الخاصة بهذا الأمر، يقال عليه أنه فعل محرما، وصدق عليه أنه ماذا؟ أن هذا صدق على هذا الفعل أنه فعل حرام. ثم في المرحلة في الساعة الثانية أيضا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه نفس العنوان، وهو أنه فعل حرام، وهنا له أثر وهو العقاب، وهنا له أثر ماذا؟ وهو العقاب. فعندما يقال التعدد، فالتعدد هذا لا يخص فقط جانب الحرمة فقط، عندما تتحقق لما لهذا الفعل من خصوصية حرمة خاصة به ولماذا الفعل من خصوصية، بل حتى أن الأثر الذي يترتب على المخالفة وهو العقوبة، وهو استحقاق العقوبة وليس العقوبة، استحقاق العقوبة أيضا يحصل مع هذا الفعل الذي حصل في الساعة الأولى، ثم يحصل مع الفعل الذي حصل في الساعة الثانية. لذلك عندما يقال بأنه متعلق النهي يتعدد بتعدد الأفراد، فمعنى ذلك أن لكل فرد حكما خاصا به، حرمة خاصة به، كما أن له أثرا خاصا به، وهو ما له، وهو استحقاق العقاب. أما الحكم الذي يتعلق بالخطاب الآخر اللي هو خطاب الصلاة، فهو إنما يعني يشتمل على وجوب واحد، فلو حصل الإنسان وفعل على خلاف ذلك، لو فرض أنه كان مأمورا بأن يصوم ولم يصوم، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يقال بأنه قد فعل حراما، يعني قد ترك واجبا، لأنه ترك الواجب يعني مساوغ لفعل الحرام. ترك الواجب هذا يستحق الإنسان بسببه أن يسمى عاصيا، وبنفس الوقت يستحق ماذا؟ يستحق أن يكون معاقبا باعتباره ماذا؟ ولكن نتيجة أن الخطاب في أو الحكم الذي يكون في الخطاب الخاص بالصلاة اللي هو الخطاب الأمر ليس فيه إلا ماذا؟ إلا وجوب واحد، فإن الحكم الذي يترتب عليه هو حكم واحد بموجب المسانخة، كما أن الأثر الذي يترتب عليه وهو استحقاق العقوبة يكون استحقاقا واحدا، على خلاف ماذا؟ على خلاف الأمر في متعلق النهي الذي يكون الأثر فيه أثرا متعددا، حكما متعددا، وأثرا ماذا؟ وأثرا متعددا. هنا قد يقال كما يعني كما قيل أن الفرق المذكور هذا اللي هو يفرق فيه إنما هو من نتائج الشمولية والبدلية، من ناحية شنو؟ من ناحية أن هذه الحالة وهي حالة الشمولية والبدلية، هذه الحالة في متعلق ما من قبيل متعلق الأمر تقتضي الوحدة، شمولية ولكنها تقتضي الوحدة، وهناك أيضا شمولية في متعلق النهي، ولكن هذه الشمولية تقتضي التعدد. ولذلك ما دامت تقتضي التعدد حرمة بتعدد الأفراد، فلكل حكم عصيان ولكل حكم ماذا؟ عقاب. عصيان مستقل وعقاب مستقل، يتعدد معها العقاب بتعدد ماذا؟ بتعدد المخالفة والعصيان. وهذا الأمر نفسه الذي هو العصيان والذي هو العقاب يكون واحدا بالنتيجة، فيكون بالنتيجة مقتضى الامتثال وعدم العصيان. لو كان الأمر هكذا، إذا أردنا أن نمتثل في حالة النهي ونجري على وفق الأوامر المتعلقة به ولا نترك ولا نفعل ذلك، بل نترك الأمر الذي أشير إليه، فإن عملية الترك هذه يجب أن تكون ماذا؟ يجب أن تكون متعلقة بجميع هذه الأفراد المتعددة، كما أن مقتضى الإتيان بالأمر المتعلق به الأمر اللي هو متعلق الأمر أيضا يحتاج ماذا؟ أن يأتي الإنسان بفعل واحد اللي هو صلاة واحدة كما يقال. البعض ماذا قال عن هذا الكلام؟ قالوا بأن هذا الكلام اللي هو التعدد والوحدة بسبب الشمولية أو البدلية، باعتبار هنا شمولية وهنا بدلية، هذا التعدد بالنسبة إلى بعض الموارد قد يصح، قد يحصل فعلا أنه يوجد ماذا، توجد حالة شمولية تقتضي ويكون، لكن هذا القانون وهذه القاعدة يجب أن تطبق في جميع الموارد. ففي بعض الأحيان نأتي نجد أن الذي يتعلق به النهي بطبيعته يقتضي ماذا؟ يقتضي التكرار في الوجود، هو يقتضي هكذا، هو بطبيعته يقتضي. فلو كان كما هو الحال في قضية مثلا لا تكذب، هذا مثال الموجود، باعتبار أن طبيعة هذا المنهي عنه قابلة لحصول التعدد، طبيعته قابل لحصول التعدد، إذا حصل فيحصل متعددا، وكل فعل يعني وكل إتيان بهذا الفعل يكون ماذا؟ يكون موجبا لمخالفة، ويعني فردا لمخالفة، وموجبا ماذا؟ موجبا للاستحقاق، وهكذا يوجد في وجود أول وثاني، ويمكن أن يبقى متعددا إلى ما لا نهاية، باعتبار أنه كذبة أولى وثانية وثالثة لا مشكلة في ذلك. ثم بعض الأحيان لا، بعض الأحيان نجد أن الذي ينهى عنه ليس بالضرورة قابلا للتعدد، بل يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن لا يتعدد حتى وإن كان متعلقا للنهي، من قبيل الحدث الذي يحصل. الإنسان قد ينهى عن إيقاع الحدث، فمن هنا عندما ينظر إلى الحدث وطبيعة الحدث، هذا الحدث باعتبار أنه شرط من شروط بعض الأمور، هذا الأثر الذي يترتب عليه الذي هو ماذا؟ الذي هو كما يقال حكم وضعي، هذا الأثر الذي يترتب عليه ما الذي يبقى؟ يعني ما الذي يحصل فيه؟ هل يبقى الأثر واحدا أو أنه كلما حصل هذا الحدث وتجدد فإنه ماذا؟ فإنه يتجدد معه. يقولون هذا أمر ليس دائمي، ماذا؟ لأنه حتى يكون للحدث أثر فإنه يجب أن يكون مشروطا بشروط، لأنه حتى يكون من قبيل مثلا البول، حتى يكون سببا من أسباب مثلا الانتقاض، يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون ملحوقا بحالة قد أزالته أولا ثم بعد ذلك عاد. أما مطلقا فليس الأمر ماذا؟ فليس الأمر كذلك. فلو جاء المولى وقال مثلا لشخص لا تحدث، ففي هذه الحالة هذا الخطاب لا يشتمل على، يعني ليش لا يشتمل إلا على تحريم واحد؟ لماذا؟ لأن هذا الفعل، هذه الطبيعة ليست قابلة للتعدد، يعني تحصل ثم تحصل ثم تحصل دون شروط، ليست قابلة للتعدد بهذه. فعند ذلك عندما يوجد الحدث ثم يوجد مرة ثانية ثم ثالثة، الأثر الذي يحصل عليه التحريم الذي يتعلق به واحد وليس متعدد. فلذلك نحن نجد أن هناك فرق بين الأمر وبين النهي، ونجد أن هناك ماذا؟ أن هناك عدم اقتضاء للإتيان إلا بفرد واحد، وأن هناك اقتضاء للتجنب لكل الأفراد. وهذا يبقى ماذا؟ هذا يبقي لنا أن هناك فرقا بين الأمر والنهي، من ناحية أن الأول لا يستدعي إلا الإتيان بفرد واحد كالصلاة مثلا، وهذه القضية تنتهي ماذا؟ تنتهي بها هذه العملية وهي عملية الأمر. أما بالنسبة للثاني، إذا أردنا أن ننتهي من هذا الأمر من ناحية ماذا؟ من ناحية الإتيان، فعلينا ماذا؟ علينا أن نترك كل أفراد المنهي عنه، وهذا ليس من نتائج الشمولية التي تقتضي التعدد في النهي، والبدلية التي تقتضي ماذا؟ تعدد أو وحدة الحكم من ناحية الأمر. لأنه ماذا؟ لأنه لو كان فعلا هو من أسبابها لما كان هناك فرق بين أن تقول لشخص لا تحدث وأن تقول له صلي. صحيح بطبيعة الحدث لا يتعدد، بطبيعة الصلاة لا يتعدد، لأنه واحد يحصل هنا واحد ويحصل هنا، لكن حتى يمتثل، حتى يمتثل لقولك لا تحدث ويمتثل لقولك صلي، الامتثال في الأول تكون بصلاة، أما الامتثال بلا تحدث لا يكون بتجنب حدث دون حدث، لا بتجنب كل ما هو ماذا؟ كل الحدث، يعني كما يقال بالتعب المتعدي. ولذلك قال بأنه إذا أردنا أن نوجه توجيها صحيحا فنقول أن الفرق بينهما هو فرق ماذا؟ يعني فرق الفرق بين يعني بين الأمر والنهي في هذه القضية هو مرده إلى أمر ماذا؟ أمر عقلي. ما هو الفرق؟ الفرق بأنه ما دام الأمر والنهي متعلقان بالطبيعة فهذه الطبيعة إحداثها إيجادها في الخارج يكون ماذا؟ يكون هو امتثال للأمر، هكذا امتثال للأمر. أما من ناحية النهي فنفيها من الخارج، إعدامها من الخارج، فيقولون من ناحية نفس الطبيعة الإتيان لا يقصد التعدد، لأن الصلاة تحصل ماذا؟ بصلاة، الصلاة المأمور بها تحصل بصلاة. أما الكذب المنهي عنه بطبيعته إذا أردنا أن نقول بأن الكذب انتفى وزال، علينا أن نزيل ماذا؟ ليس كذبة، بل علينا أن نزيل ماذا؟ جميع الأفراد. لذلك يقولون الطبيعة تحصل بفرد، فيقول حصل الطبيعة لأنها محفوظة ولو في فرد واحد، ولكن حتى تنتفي الطبيعة يجب أن ننفي ماذا؟ ننفي جميع الأفراد. فيقول القضية ماذا؟ مردها أمر عقلي، هذا الأمر العقلي أن الطبيعة تحصل بفرد ولا تنتفي ماذا؟ إلا هذه حالة الطبيعي إلا بجميع الأفراد. فيقول هذا هو الفرق الذي يكون بين بين الأمرين. فمن هنا يمكن لنا أن نقول بأن القضية ما القضية مردها إلى أمر عقلي. نقرأ هذا اللي أشرنا له. قال التنبيه الثالث: إذا لاحظنا متعلق النهي في قولك يعني لا تكذب ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكمة في الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة، يعني متعددة بتعدد الأفراد، كل كذبة لها حرمة خاصة بها. قال بتعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام، يعني مو كذب يعني جنس، لا كل كذب يعني كل فرد من أفراد الكذب حرام بحرمة تخصه، بحرمة تخصه. نعم. قال ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين. هذه ما أدري العبارة أكو خطأ بيها. لا البعد. قال ولا يستحق، هذه عندكم شنو مكتوبة؟ ولا يستحق عقابين.
ولا يستحق عقابين. ولا يستحق
عقابين. يعني إحنا شرحناها على خلاف هذا.
شو مخصصك بس الموضوع يا
تنبيهات الإطلاق. هذا قلوها العبارة لأن الظاهر أكو هاي الكلمة.
شيخي ولا يستحق عقابين إذا كذبتين يعصي، شلون ما يستحق هذا؟ إذا لا
ظهر أكو يعني أكو يعني أعتقد أكو زيادة بالعبارة. هسا لا يستحق عقابين يعني هذا يعني ما متوقع اطلاقا. وصلت العبارة؟
يو إذا حد أن ظهور حال متكلم التطابق الإيجابي.
لا لا هذا قبل
ثالث.
تنبيه الثالث.
تنبيه الثالث.
تنبيه الثالث. فيقول وكل كذب حرام بحرمة تخصه، هذا لا مشكلة فيه. ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين، ولا يستحق عقابين. هذا ولا يستحق عقابين ظاهرا أكو زيادة في العبارة. هذا اللي يعني ما هسه إلا أن تكون هناك تأويل، هسه لعله حسب الظاهر لا يستحق عقابين أكو زيادة، يعني هاي كلمة لا
تسوي كذبة يعني بالعقاب واحد ما يش ما كدا يستحق عقابين كذب، يعني كذبتين يستحق كذب بتعدد الأفراد
ليش؟ الإنسان لا يكذب أكثر من كذبة يستحق على كل كذبة عقاب، أو يستحق عقاب يعني الإنسان اللي يكذب كذب كثير يستحق عقاب واحد؟ حتى هذه العبارة خلوها في بالكم. وصلت لها؟ تنبيهات، وصلت التنبيهات؟
تنبيه
ثالث.
أنا حاضر أن تعلق أنه في
لا. نعم. آخر سطر من هذا اللي هو الأول. إحنا ذكرناها على خلاف ذلك وأشرنا بأنه ما دام الحكم يتعدد، الحرمة تتعدد، فالأثر يتعدد معه باعتبار أن الإنسان إذا كذب كذبه فيستحق عقابه.
ولو كذب المكلف كذبتين يعطي حكمين يستحق عقابين.
يستحق؟ ها دي. فإذا الخطأ عندنا، الخطأ بالنسخة.
ويستحق عقابين.
نعم. إذا هاي كلمة أنا قلت هاي كلمة زايدة. ويستحق عقابين. نعم. يعني هذه النسخة ما كانت صحيحة. قال وأما الحكم في الخطاب الثاني فلا يشتمل إلا على وجوب واحد. هذا بخلاف الخطاب الأول باعتبار أنه يتعدد بتعدد الأفراد. فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحدا، عصيانا واحدا بعد واضح العصيان يستوجب ماذا؟ يستوجب العقاب، فهو واحد فيستوجب ماذا؟ أن يكون العقاب واحد. قال وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. يقول هذا من نتائج، يقول هذا من نتائج هذا الأمر. ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد. هذا يقول في الحالة الطبيعية ممكن هذا التعدد بهذا الاعتبار أن المتعلق النهي يتعدد، هذا متعلق هذا يتعدد، لكن هذه اللي يتعدد بها هذه ليست حالة عامة ويتعدد معها الأثر. أما في بعض الحالات لا يتعدد، صحيح هو يكون حدث جديد، ولكن رغم كونه حدثا جديدا إلا أنه مشروط بأن يكون أثره حاصلا بشروط خاصة. فالحدث إذا حصل مرة ثم مرة ثم مرة ما لم يتخلل هذه طهارة فلا يكون له أثر، أثره واحد حتى بال ثم بال ثم بال ثم هو ماذا حدث أصل ليس فيه مرة. نعم لو كان قد حصل بعده طهارة انتهى يأتي مرة ثانية فيكون الحدث له أثر يتكرر بتكرر ماذا بتكرر، هذا الشرط وهو أن يتخلل بين كل حدث وآخر طهارة. يقول كما في النهي، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التعدد أو لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث بناء على أن الحدث لا يتعدد، يعني لا يتعدد إلا بشروط، وإنما هو يتعدد لا يتعدد إلا بشروط، فيقول هذا من باب تداخل الأسباب. ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا كما أن الوجوب في صلي واحد. ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم. ما هو؟ يقول وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفراده، وأما التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. يقول يبقى هذا الكلام، هذا التفريق إلى أي شيء؟ يرجع إلى الإطلاق، يرجع إلى الألفاظ، يرجع إلى الدلالة يعني، أو لا يرجع إلى أمر عقلي؟ يقول المصنف يرجع إلى أمر عقلي، طبيعة الطبيعي يحصل بفرد ولا ينتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. قال وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، بل إلى أمر عقلي، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. وحيث ان النهي عن الطبيعه يستدعي انعدامها، فلا بد من ترك سائر افراد يعني جميع، وحيث ان الامر بها يستدعي ايجادها، فيكفي ايجاد فرد من افراد بناء على ان الطبيعي يوجد بفرد ولا ينتفي الا بانتفاء ماذا؟ جميع الافراد. ان شاء الله هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث، ان شاء الله ياتي الحديث في الدرس القادم حول التنبيه الرابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.